يسر مركز رياض الصالحين الإسلامي بدبي أن يقدم لكم هذه المادة الصوتية.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فنحمد الله عز وجل على نعمة الإسلام، ثم نشكر القائمين على مركز رياض الصالحين بدبي على جهودهم العلمية، وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياهم الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعل ذلك في موازين أعمالنا يوم القيامة. محاضرة اليوم بعنوان صيانة الإسلام للمرأة. ولما كانت المرأة المسلمة لها مكانتها في الإسلام، وتم تكليفها بكثير من المهام والواجبات، اعتنى الإسلام بالمرأة المسلمة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخص النساء بتوجيهات، بل أوصى بهن في خطبته في عرفات وفي غيرها. ومن ذلك تأتي هذه المحاضرة، لا بد من الحديث عن المرأة وعن صيانة الإسلام لها، بما يحفظ كرامتها وينزلها مكانتها الصحيحة. جاء الإسلام في تشريعاته المتعلقة بالمرأة بما يصونها ويحفظ عليها كرامتها في كل شأنها، ليس التحقير لها والحجر عليها تغليبا لجنس الرجل كما يزعم ذلك بعض الناس. فما أمر الله عز وجل للنساء بالقرار في البيوت ومنع اختلاطهن بالرجال ومنع الخلوة بهن إلا من هذه الصيانة، صيانة المرأة. هذه الصيانة تتعلق بالعلاقات الاجتماعية بين الجنسين، فالله عز وجل خلق النساء على صفة وطبيعة معينة، شرع الله عز وجل لهن من الأحكام ما يناسب الخلقة التي خلقهن عليها. ومن خلال الهجوم على المرأة واستغلالها، نتكلم من خلال هذه المحاضرة لنبين عظمة الإسلام، وأنه اعتنى بهذه المرأة وجاء بأحكام تحفظ لها هذه الكرامة وتصون عفتها وشرفها. فنذكر صورا، بل مظاهر من مظاهر صيانة الإسلام للمرأة. الأمر الأول، أمر الله عز وجل المرأة بالقرار في بيتها صيانة لها، فقال الله عز وجل: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، كما في سورة الأحزاب. قرن يعني قررنا، والقرار الاستقرار والإقامة الدائمة من غير تحول أو انتقال. وقرن يعبر عن الحالة أو الكيفية التي تكون عليها المرأة في البيت، فهي في استقرار دائم، يتبع هذا الاستقرار طمأنينة، عدم اضطراب، عدم قلق. وفي إحدى القراءات وقرن تدل على السكينة والوقار الذي يصاحب الاستقرار والإقامة. وهذه التوجيهات وهذا الأمر من الله عز وجل فيه مصلحة للمرأة، صيانة لها، فأمرها بالقرار في البيت لترتاح وتشعر بالسكينة والطمأنينة والوقار. وينبغي للمرأة عند الخروج إذا احتاجت إليه، ألا تخرج متبرجة كاشفة عن زينتها أو بعضها، ولا أن تقوم بعمل مما يدل على الزينة المخفية، أو تخرج متعطرة، بل عليها أن تخرج بغير ذلك. فالعطر والطيب من المرأة فتنة للرجال، قد يدفع إلى ما لا تحمد عقباه. ولهذا جاء في الحديث الصحيح: إذا استعطرت المرأة فمرت على القوم ليجدوا ريحها فهي كذا وكذا، قال قولا شديدا، وفي رواية فهي زانية. فإذا خرجت لحاجة تخرج غير متطيبة، ولتكن مشيتها سوية بغير تكسر أو تهتك، بل تكون مستقيمة في مشيتها إلى حيث تريد. يزينها الحياء كما جاء في وصف ابنة الرجل الصالح التي أتت إلى موسى عليه السلام تدعوه لمقابلة أبيها، قال الله عز وجل: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. استحياء زينة المرأة إذا خرجت الحياء. إذا احتاجت إلى الكلام مع الرجال فليكن الكلام بحياء بغير خضوع أو ليونة في الحديث. فالأمر بقرار المرأة في بيتها هذا من حفظ صيانتها، أو من صيانة المرأة. والخروج من غير حاجة له مفاسد كثيرة كما هو معلوم. فإذا خرجت المرأة وأكثرت من خروج من غير حاجة ففيه حدوث الاختلاط بينها وبين الرجل، كذلك أيضا قد يحدث تبذل منها واضطرار للتحدث مع الرجال الأجانب، إضاعة للأوقات، حدوث الخلافات الأسرية، تشتت الأولاد وتعرضهم للضياع، أيضا تعرض المرأة للأذى من الفساق، وأيضا في الخروج من غير حاجة حدوث الخلوة بينها وبين الرجال التي نهى عنها الإسلام، الوقوع في التبرج والسفور إذا أكثرت من الخروج. فهذه بعض مفاسد الخروج من غير حاجة، ولذا جاء الإسلام بأمرها بالقرار في البيت صيانة لها. أيضا من مظاهر صيانة الإسلام للمرأة منع الاختلاط بينها وبين الرجال إذا خرجت، الاختلاط الممازجة، اختلط الرجال والنساء أي تداخل بعضهم في بعض. قد تحتاج المرأة إلى الخروج على ما سبق ذكره وبيانه، حينئذ عليها أن تجتنب مخالطة الرجال إلا لحاجة. وقد دل على ذلك عدة أدلة، فعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو تركنا هذا الباب للنساء. قال نافع: فلم يدخل منه ابن عمر حتى مات. باب من أبواب المسجد خاص بالنساء منعا من اختلاطهن بالرجال. وقد بيّن أهل العلم العلة في تخصيص النساء بباب من أبواب المسجد، فقال أبو الطيب محمد شمس الحق العظيم أبادي في شرحه، قال: لئلا تختلط النساء بالرجال في الدخول والخروج من المسجد. ثم قال: والحديث فيه دليل أن النساء لا يختلطن في المساجد مع الرجال، بل يعتزلن في جانب المسجد ويصلين هناك بالاقتداء مع الإمام. انتهى كلامه رحمه الله. كذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. قال الحافظ النووي رحمه الله في هذا الحديث متفق عليه، قال الحافظ النووي في شرحه لمسلم: قال أما صفوف النساء فالمراد بالحديث صفوف النساء اللواتي يصلين مع الرجال، وأما إذا صلينا متميزات لا مع الرجال فهن كالرجال، خير الصفوف هن أولها وشرها آخرها. والمراد بشر الصفوف في الرجال يقول أقلها ثوابا وفضلا وأبعدها من مطلب الشرع، وخيرها بعكسه. ثم قال رحمه الله معللا ذلك قال وإنما فضل آخر صفوف النساء الحاذرات مع الرجال، أو فضل آخر صفوف النساء الحاذرات مع الرجال لبعدهن عن مخالطة الرجال ورؤيتهن، تعلق القلب بهن بهم عند رؤية حركاتهم وسماع كلامهم ونحو ذلك، وذم أول صفوفهن لعكس ذلك، والله أعلم. انتهى كلام الحافظ النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم. كذلك أيضا روت أم سلمة رضي الله عنها أن النساء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا إذا سلمنا من المكتوبة قمنا، وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن صلى من الرجال ما شاء الله، فإذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قام الرجال. وفي لفظ كان يسلم فينصرف النساء فيدخلن بيوتهن من قبل أن ينصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال محمد بن شهاب الزهري في تفسير مكث الرسول صلى الله عليه وسلم فأرى أن مكثه لكي ينفذ النساء قبل أن يدركهن من انصرف من القوم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وفي الحديث مراعاة الإمام أحوال المأمومين والاحتياط في اجتناب ما قد يفضي إلى المحذور، وفيه اجتناب مواضع التهم وكراهة مخالطة الرجال للنساء في الطرقات فضلا عن البيوت. ومقتضى التعليل المذكور أن المأمومين إذا كانوا رجالا فقط أن لا يستحب هذا المكث. انتهى كلامه رحمه الله في شرحه لهذا الحديث. ثم أيضا يقول الحافظ النووي رحمه الله بعد أن ذكر هذه الحديث في شرحه لهذه الحديث من صحيح مسلم قال وفي هذه الحديث استحباب وعظ النساء وتذكيرهن الآخرة وأحكام الإسلام وحثهن على الصدقة، وهذا إذا لم يترتب على ذلك مفسدة وخوف على الواعظ والموعوظ أو غيرهما. وفيه أن النساء إذا حضرت صلاة الرجال ومجامعهم يكن بمعزل عنهم خوفا من فتنة أو نظر أو فكر ونحوه. انتهى كلام الحافظ رحمه الله. جاء الحديث نفسه في لفظ للإمام البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثم أتى النساء ومعه بلال فوعظهن وذكرهن. قال الحافظ ابن حجر قوله ثم أتى النساء يشعر بأن النساء كن على حدة من الرجال غير مختلطات بهم. قوله ومعه بلال فيه أن الأدب في مخاطبة النساء في الموعظة أو الحكم أن لا يحضر من الرجال إلا من تدعو الحاجة إليه، إلا من تدعو الحاجة إليه من شاهد ونحوه، لأن بلالا كان خادم النبي صلى الله عليه وسلم ومتولي قبض الصدقة، لذلك أتى معه. انتهى كلامه رحمه الله. ومن الأحاديث أيضا حديث حمزة بن أبي وسيد الأنصاري عن أبيه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو خارج من المسجد فاختلط الرجال مع النساء في الطريق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء استأخرنا فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق، عليكن بحافات الطريق. فكانت المرأة تلتصق بالجدار حتى إن ثوبها ليتعلق بالجدار من لصوقها به. انتهى هذا الحديث. فكما منع الإسلام الاختلاط في أماكن تجمعات الدائمة كالمساجد ونحوها، كذلك منعه في أماكن تجمعات المؤقتة كالطريق الذي يجمع من مر فيه من الناس، ومع أن هذا الاجتماع عارض فهذا يمشي لشأنه وذلك يمشي لشأنه، وقد يمضيان معا في طريق واحد ثم لا يلتقيان بعد ذلك أبدا. ومع ذلك فإن النص الشرعي قد جاء بالمنع من الاختلاط في هذه الحالة العارضة لما يترتب على الاختلاط من مفاسد. ولما كان وسط الطريق وصدره من شأنه أن يبرز ويظهر من يمشي فيه فقد منع النص النساء، وقد منع النص النساء من التصدر في الطريق، وبين أن وسط الطريق وصدره إنهما هو للرجال وليس للنساء، وأن أمر النساء هنا مبني على الستر صيانة لها، صيانة للمرأة. أيضا من مظاهر صيانة الإسلام للمرأة منع الدخول عليهن والاختلاء والخلوة بهن، هذا صيانة للمرأة. فعن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، فرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. فالشريعة أمرت المرأة بالقرار في بيتها، منعتها من الخروج إلا لحاجة، إذا احتاجت المرأة إلى الخروج جاز لها ذلك بشروط وفق الضوابط الشرعية التي تقدم ذكر بعض منها: صيانة للمجتمع، حفظا للمجتمع، وصيانة للمرأة. فسدت الشريعة الإسلامية منافذ اجتماع الرجال والنساء واختلاطهم مع بعضهم بما تقدم من التدابير السابقة. فهنا دخول الرجال الأجانب عن النساء في بيوتهن ممنوع، إياكم والدخول على النساء. فمنع الدخول على النساء والاختلاء بهن من مظاهر صيانة الإسلام للمرأة، ولا يكتمل الحفظ والصيانة المطلوبة إلا بإغلاق هذا المنفذ، دخول الرجال الأجانب على النساء في بيوتهن، منع الدخول عليها في بيتها والخلوة بها. فإن الدخول عليها في بيتها والخلوة بها فيه من الشر أكثر مما في خروجها، لذلك كانت العلة التي دعت إلى منع خروجها إلا لحاجة قاضية بمنع الدخول عليها والخلوة بها، وهو ما جاء في هذا الحديث. فاختلاط الرجال والنساء إما يكون بخروج المرأة إلى مجامع الرجال، وإما بدخول الرجال بيوت النساء، والشريعة قد سدت هذين البابين ووضعت لكل حالة ضوابطها. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أشد التحذير من الدخول على النساء الأجنبيات، قال: إياكم والدخول على النساء، أي أحذركم التحذير الشديد من الدخول على النساء. أيضا من مظاهر صيانة الإسلام للمرأة أنه أمرها بغض البصر كالرجل، فالمرأة كالرجل مأمورة بغض البصر وحفظ الفرج، كما قال الله عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ويحفظن فروجهن، كما في الآيات التي في سورة النور. قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في تفسيره أضواء البيان، قال: أمر الله عز وجل المؤمنين والمؤمنات بغض البصر وحفظ الفرج، ويدخل في حفظ الفرج حفظه من الزنا واللواط والمساحقة، وحفظه من الإبداء للناس والانكشاف لهم، إلى أن قال: وقد وعد الله تعالى من امتثل أمره في هذه الآية من الرجال والنساء بالمغفرة والأجر العظيم إذا عمل معها الخصال المذكورة في سورة الأحزاب في قول الله عز وجل: إن المسلمين والمسلمات، إلى قوله: والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. انتهى كلامه رحمه الله كما في أضواء البيان، في كتابه أضواء البيان في المجلد السادس 186. أما غض البصر فتكلم الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه الجواب الكافي كلاما بديعا، قال: وأما اللحظات، لحظات التي تأتي من النظر، قال: وأما اللحظات فهي رائدة الشهوة ورسولها، وحفظها أصل حفظ الفرج، فمن أطلق نظره أورد نفسه موارد الهلاك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا علي، لا تتبع النظرة النظرة فإنما لك الأولى. المراد بها نظرة الفجأة التي تقع بدون قصد، ثم يقول رحمه الله: وفي المسند
عنه صلى الله عليه وسلم النظر سهم مسموم من سهام إبليس، إلى أن قال ابن القيم رحمه الله: والنظر أصل عامة الحوادث التي تصيب الإنسان، فإن النظرة تولد الخطرة، ثم تولد الخطرة فكرة، ثم تولد الفكرة شهوة، ثم تولد الشهوة إرادة، ثم تقوى فتصير عزيمة جازمة، فيقع الفعل ولا بد ما لم يمنع منه مانع. ولهذا قيل: الصبر على غض البصر أيسر من الصبر على ألم ما بعده. انتهى كلام القيم في كتابه الجواب الكافي صفحة 130. فعلى المرأة المسلمة غض البصر عن النظر إلى الرجال، وعدم النظر في الصور الفاتنة للرجال التي تعرض في بعض المجلات أو على الشاشات لتسلم من سوء العاقبة. أيضا من صيانة الإسلام للمرأة أمرها بحفظ فرجها كما مر، ومن أسباب حفظ الفرج الابتعاد عن استماع الأغاني والمزامير والمعازف. وذلك يقول ابن القيم رحمه الله في كتابه إغاثة اللهفان في المجلد الأول، يقول: ومن مكائد الشيطان التي كاد بها من قل نصيبه من العلم والعقل والدين، وصاد بها قلوب الجاهلين والمبطلين، سماع المكاء والتصدية والغناء بالآلات المحرمة، الذي يصد القلوب عن القرآن ويجعلها عاكفة عن الفسوق والعصيان، فهو قرآن الشيطان يعني الغناء، والحجاب الكثيف عن الرحمن، وهو رقية اللواط والزنا، به ينال أو ينال العاشق، ينال العاشق الفاسق من معشوقه غاية المنى، إلى أن قال: وأما سماعه من المرأة أو الأمرد فمن أعظم المحرمات وأشدها فسادا للدين، إلى أن قال رحمه الله: ولا ريب أن كل غيور يجنب أهله سماع الغناء كما يجنبهن أسباب الريب. وقال أيضا: ومن المعلوم عند القوم أن المرأة إذا استصعبت على الرجل اجتهد أن يسمعها صوت الغناء، فحينئذ تعطي الليان تلين له، وهذا لأن المرأة سريعة الانفعال للأصوات جدا، فإذا كان الصوت بالغناء صار انفعالها من وجهين: من جهة الصوت ومن جهة معناه. قال رحمه الله: فأما إذا اجتمع إلى هذه الرقية الدف والشبابة والرقص بالتخنث والتكسر، قال: فلعمر الله كم من حرة صارت بالغناء من البغايا. انتهى كلامه مختصرا لابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان في المجلد الأول صفحة 242 وما بعدها. فعلى المرأة أن تحذر من استماع الأغاني التي تروج بين المسلمين بمختلف الوسائل وأنواع الأساليب. أيضا من مظاهر صيانة الإسلام للمرأة ومن أسباب حفظ الفروج منع المرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم، ذو محرم يصونها ويحميها من أطماع العابثين والفسقة. قد جاءت أحاديث صحيحة تمنع سفر المرأة بدون محرم، والحديث في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسافر المرأة 3 أيام إلا ومعها ذو محرم. وجاء في رواية: لا يحل لامرأة تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم عليها، في الصحيحين. فهذه الأحاديث وغيرها تدل على تحريم سفر المرأة صيانة لها. يقول الحافظ النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم في المجلد 9، يقول: الحاصل أن كل ما يسمى سفرا تنهى عنه المرأة بغير زوج أو محرم، سواء كان 3 أيام أو يومين أو يوما أو بريدا أو غير ذلك. رواية ابن عباس، لرواية ابن عباس المطلقة، وهي آخر روايات مسلم السابقة: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. وهذا يتناول جميع ما يسمى سفرا، والله أعلم. انتهى كلام الحافظ النووي رحمه الله. إذن أيضا من صيانة الإسلام للمرأة حفظ الفروج، وله أسباب، ومن أسباب حفظ الفروج منع الخلوة بين المرأة والرجل الذي ليس محرما لها، قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس معها ذو محرم منها فإن ثالثهما الشيطان. وفي الحديث الثاني حديث عامر بن ربيعة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة لا تحل له فإن ثالثهما الشيطان إلا محرم. هذه الحديث بمجموعها تبين عدم جواز الخلوة بالمرأة الأجنبية أو خلوة المرأة بالرجل الأجنبي. لذلك قال الحافظ الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار في المجلد السادس قال: والخلوة بالأجنبية مجمع على تحريمها كما حكى ذلك الحافظ في الفتح، وعلة التحريم ما في الحديث من كون الشيطان ثالثهما وحضوره يوقعهما في المعصية، وأما مع وجود المحرم فالخلوة بالأجنبية جائزة لامتناع وقوع المعصية مع حضوره. انتهى كلام الحافظ الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار في المجلد السادس. فعلى المرأة لا تتساهل في مسألة الخلوة بالرجل الأجنبي، وخاصة خلوة المرأة مع قريب زوجها وكشف وجهها عنده، هذه الخلوة أعظم خطرا من غيرها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من أنصار: يا رسول الله أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت، والحمو هو أخو الزوج، كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله. قال نووي: اتفق أهل العلم باللغة على أن الأحماء أقارب زوج المرأة كأبيه وعمه وأخيه وابن أخيه وابن عمه ونحوهم. وقال أيضا: المراد به في الحديث أقارب الزوج غير آبائه وأبنائه، لأنه محارم للزوجة يجوز لهم الخلوة بها ولا يصفون بالموت. قال: وجرت العادة بالتساهل فيخلو الأخ بامرأة أخيه فشبه بالموت وهو أولى بالمنع. انتهى كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري في المجلد التاسع 331. فعلى المرأة لا تتساهل في هذا الأمر وتبتعد عن كل ما يؤدي إلى الخلوة بالشيطان، هذا من صيانة الإسلام للمرأة. أيضا من هذا الباب والشيء بشيء يذكر، تساهلت بعض النساء من الدخول على الطبيب بحجة أنها بحاجة إلى العلاج، هذا أيضا منكر عظيم، خطر عظيم، لا يجوز السكوت عليه. وخلوة المرأة الأجنبية محرمة شرعا ولو للطبيب الذي يعالجها، لحديث: ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، لابد من حضور أحد معها، سواء كان زوجها أو أحد محارمها الرجال. فإن لم يتهيأ فلو من أقاربها النساء، فإن لم يوجد أحد ممن ذكر وكان المرض خطرا لا يمكن تأخيره فلا أقل من حضور الممرضة ونحوها تفاديا من الخلوة المنهي عنها. كذلك لا يجوز خلوة الطبيب المرأة الأجنبية منه سواء كانت الطبيبة زميلة له أو ممرضة، ولا خلوة المدرس الكفيف أو غيره بالطالبة، ولا خلوة المرأة المضيفة في الطائرة مع رجل أجنبي منها. هذه الأمور قد تساهل فيها الناس باسم الحضارة والتقليد الأعمى لغير المسلمين لعدم المبالاة بالأحكام الشرعية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا يجوز خلوة الرجل بالخادمة أيضا التي تخدم في بيته، ولا خلوة المرأة صاحبة البيت بالخادم، ويترتب على ذلك مفاسد عظيمة كما هو معلوم. أيضا أخيرا نذكر أيضا من مظاهر صيانة الإسلام للمرأة أنه حرم عليها أن تصافح الرجل الأجنبي الذي ليس من محارمها صيانة لها. يقول ابن باز رحمه الله: لا تجوز مصافحة النساء غير المحارم مطلقا، سواء كنا شابات أم عجائز، وسواء كان المصافح شابا أو شيخا كبيرا لما في ذلك من خطر الفتنة لكل منهما. ثم قال: وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط، ما كان يبايعهن إلا بالكلام. قال: ولا فرق بين كونها تصافحه بهائل أو بدون هائل لعموم الأدلة ولسد الذرائع المفضية إلى الفتنة. انتهى كلامه رحمه الله، كما في مجموع فتاوى ابن باز في المجلد الأول 185. وأيضا يقول محمد الأمين شنقيطي رحمه الله في تفسيره أضواء البيان في المجلد السادس 602، يقول: اعلم أنه لا يجوز للرجل الأجنبي أن يصافح امرأة أجنبية منه، ولا يجوز له أن يمس شيئا من لأن يمس شيء من بدنه شيئا من بدنها. والدليل على ذلك أمور: الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال: إني لا أصافح النساء. والله يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فيلزمنا أن لا نصافح النساء اقتداء به صلى الله عليه وسلم. ثم قال: والحديث المذكور قدمناه موضحا في سورة الحج في الكلام على النهي عن لبس المعصفر مطلقا للرجال. ثم قال: وكونه صلى الله عليه وسلم لا يصافح النساء وقت البيعة دليل واضح على أن الرجل لا يصافح المرأة ولا يمس شيء من بدنه شيئا من بدنها، لأن أخف أنواع اللمس المصافحة، فإذا امتنع منها صلى الله عليه وسلم في الوقت الذي يقتضيها وهو وقت المبايعة دل ذلك على أنها لا تجوز، وليس لأحد مخالفته صلى الله عليه وسلم، لأنه هو المشرع لأمته بأقواله وأفعاله وتقريره. ثم قال: الأمر الثاني هو ما قدمناه من أن المرأة كلها عورة يجب عليها أن تحتجب، وإنما أمر بغض البصر خوف الوقوع في الفتنة. ولا شك أن مس البدن للبدن أقوى في إثارة الغريزة وأقوى داعية إلى الفتنة من النظرة بالعين، وكل منصف يعلم صحة ذلك. ثم قال: الأمر الثالث أن ذلك ذريعة إلى التلذذ بالأجنبية. تكلم عن الأسباب والأدلة على تحريم مصافحة المرأة للرجل الأجنبي. قال: الأمر الثالث أن ذلك ذريعة إلى التلذذ بالأجنبية لقلة تقوى الله في هذا الزمان وضياع الأمانة وعدم التورع عن الريبة. وقد أخبرنا مرارا أن بعض الأزواج من العوام يقبل أخت امرأته بوضع الفم على الفم، يسمون ذلك التقبيل المحرم بالإجماع سلاما، يقولون سلم عليها، يعنون قبلها. فالحق. ثم يكمل رحمه الله الشيخ محمد الأمين شنقيطي في تفسير أضواء البيان، ثم يقول: فالحق الذي لا شك فيه التباعد عن جميع الفتن والريب وأسبابها، ومن أكبرها لمس الرجل شيئا من بدن الأجنبية، والذريعة للحرام يجب سدها. انتهى كلامه رحمه الله. من خلال هذه المحاضرة لخصنا لكم واختصرنا ما يتعلق بذكر بعض مظاهر صيانة الإسلام للمرأة حفظا لكرامتها وصونا لعفتها. نسأل الله عز وجل أن يهدي النساء المؤمنات لما يحبه ويرضاه، كما نسأله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، وأن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة، كما نسأله عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، ونسأل عز وجل لنا ولكم حسن الخاتمة، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.